بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه، وارض اللهم عنهم وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. مشاهدينا الكرام، أحييكم على الهواء مباشرة، وأرحب بكم في حلقة جديدة من برنامج شواهد الحق، ونتحدث عن الإعجاز التشريعي في ضوء القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة. ضيفنا على الهواء مباشرة هو فضيلة الأستاذ الشيخ نشأت أحمد، ومرحبا بك.
أهلا وسهلا.
أستاذنا الكريم، القرآن الكريم ذكر ألوانا وأنواعا وأصنافا من الناس كثيرة ومتعددة، وتحدثنا كثيرا أو في الحلقة الماضية عن من يحبهم الله عز وجل. في اليوم ونريد من فضلك أن توضح لنا وأن تبين لنا صنف من الناس. قال الله في حقه: رجال صدقوا ما عهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. وأيضا قال عن الرجال صدقوا، قال: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وأقام الصلاة. فأصناف الرجال في القرآن صنفين: رجال صدقوا ورجال لا تلهيهم تجارة. ونحن اليوم في يعني على يعني مناسبة كثيرا ما يتحدث الناس عنها، وهي الهجرة. كيف أن الله سبحانه وتعالى نصر نبيه ونصر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهجروا من مكة إلى المدينة. ويتوافق مع هذا النصر هجوم اليهود على المسلمين في غزة، أو على إخواننا في غزة. فكيفية مواجهة اليهود، وكلمة توجه إلى المجاهدين في غزة. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد رسول الله، إمام الأنبياء وخاتم المرسلين وصفة خلق الله أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، الحقيقة الحديث عن أولا الرجال، لقد بني هذا الدين على أكتاف الرجال، وما قامت الأمة إلا على الرجال. وإذا قال تعالى: من المؤمنين رجال، دل ذلك على التخصيص. فلما يقول من المؤمنين رجال، فصفة الرجولة لم تعطى لكل أحد، إنما تعطى لصفوة اختارهم الواحد الأحد. وقوله صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فجعل هذه سمة الرجولة، صدقه في أداء دوره، وفي أداء حق ربه، وفي أداء حقوق العباد من حوله. فالصدق هنا في أدائهم لكل ما عاهدوا الله عليه، في كل ما ساقه الله إليهم من أوامر ونواهي، فصدقوا في أداء الأوامر وصدقوا في ترك النواهي. هذا الصدق وهذا الوصف الذي جاء في حق الصحابة جاء في أهل بدر، وجاء في أهل الأحزاب، فهم رجال واستثنوا من بين الناس، والرجولة غير الذكورة. فكل رجل ذكر، وليس كل ذكر رجل. فالذكورة صفة فطرية جبل الناس عليها. قال تعالى: والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى. فصفة الذكورة مضادة للأنوثة. أما الرجولة فتعني المعدن، تعني عمل القلب، تعني سمو القلب، تعني عطاء القلب، تعني سمو الهمة والعزيمة والإرادة في القلوب. فقوله رجال صدقوا ما عهدوا الله عليه، ثم قال فمنهم من قضى نحبه، أدى دوره حتى وإن كان حيا، ومنهم من ينتظر أداء دوره. فالكل متحفز عازم عاقد العزم على أداء ما أوجب الله عليه، وعلى أداء دوره في أي واقع عاش وفي أي بيئة موجود. الرجل لا تحجبه الظروف عن أداء دوره، ولا يجعل حياته وعطاءه رد فعل للبيئة من حوله، هو الذي يطوع البيئة لا الذي تطوعه البيئة، هو الذي يغير البيئة لا الذي تغيره البيئة، هو الذي يغير الناس لا الذي يغيره الناس. هذا موضع رجولته وموضع أدائه وموضع صدقه. لابد أن ندرك هذه المعاني. المسلم مطالب أن يكون قائدا لا أن يكون منقادا، أن يكون أمة يحيي أمة ولا تؤثر فيه أمة. لابد أن نعلم، وفي الحديث قال صلى الله عليه وسلم إذا دخل النور القلب أي نور الإيمان انفسح وانشرح. قال أهل العلم فسح أي صار يسع جميع الخلق، يسع جميع الخلق، المؤمن والكافر والطائع والعاصي، يعرف كيف يتعامل مع هذا، كيف ينتفع بإيمان أهل الإيمان، كيف يقوم أهل العصيان عن عصيانهم، كيف يواجه أهل الكفر بردهم للحق وانتزاع الكفر من صدورهم. كل هذه أدوار للرجال. الهجرة قامت على هذه النوعية من الرجال، صدقوا في مكة وغيروا ما استطاعوا تغييره فيه، ثم لم تحتملهم البيئة وضاقوا بها ذرعا، فلم يجعلوا البيئة سببا في حجب دعوتهم، بل ضحوا بالبيئة وبالحياة الدنيا. الحمد لله الحمد لله، ضحوا بما فطر عليه الإنسان من عشق الأوطان ومن حب الأهل والخلان، ضحوا بالأموال، ضحوا بالغالي والنفيس في سبيل تغيير البشرية وحملها حملا على العبودية لرب البرية. هاجروا من أجل هذه الأهداف السامية العالية الراقية. فخرجت الهجرة ما زادتهم إلا تمسكا، حتى وصف الله المهاجرين بقوله الفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. ولم يقل أولئك هم صادقون، بل قال الصادقون، فهم على أهل الصدق أعلام وأئمة وقادة وقدوة وأسوة لأهل الصدق، أولئك هم الصادقون. هذا الصدق الذي ارتقوا به استحقوا به الإمامة، استحقوا بالقيادة. وهنا نجد لفتة طريفة جدا، الأنصار آوى المهاجرين والذين تبوأوا الدار الإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. قوله لا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، يعني مما أوتي الصحابة المهاجرين، ماذا أوتوا؟ أوتوا المكانة، أوتوا المنزلة، أوتوا الشرف، أوتوا الرجولة، فلم يحسدوهم على ما عندهم ولم ينازعونهم في مكانتهم ولا في شرفهم ولا في قدرهم، ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. ورغم أنهم قاموا بهذا الدور، لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم وجلس القوم من أحق بإمامة الأمة، فهم الأنصار يقول منا رجل ومنكم رجل، فقام فيهم الصديق معلما، قال ألم يقل لكم تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، فجعل بقية الصادقين غاية، غاية ترتجى ونهاية تبتغى. ثم وصف المهاجرين وتلا عليهم الآية أولئك هم الصادقون. فإذا أمرتم أن تكونوا مع الصادقين فالصادقون هم المهاجرون. فلم ينازع أنصاري واحد في أحقية المهاجرين في الإمامة وفي القيادة. هذا الجانب الخطير يحملنا حملا على أن نتعلم أعظم درس من الهجرة. فالهجرة بدأت بالهجرة وانتهت بالدولة بإقامة أمة.
وأستاذ الكريم، يعني نريد من فضلك أن تربط بين الهجرة والجهاد في فلسطين، بمعنى بأن
دين لها هي الخطوة القادمة.
نعم، يعني لو
شاء الله
لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. ونسمع كثيرا أن إسرائيل أو اليهود عامة بدأوا في حشد الاحتياطي المقدر ب75,000 لمواجهة أهل غزة، وأهل غزة كلهم يعني أعداد بسيطة، مش وليس هذا الحشد الهائل لليهود ضد المسلمين. كيفية مواجهة، يعني نأخذ دروس وعبر من الهجرة لنضعها في ميزان الواقع وفي أساس الواقع، وهو الجهاد في غزة. كيفية مواجهة اليهود مع هذه القلة المؤمنة ومع هؤلاء الرجال الصادقين في مواجهة هذه الكثرة الغالبة عتادا وعدة وعددا وهكذا.
ما فيش نزاع أن هناك ربط كبير جدا بين الأمرين. فالهجرة كما قلت بدأت بصناعة الرجال، وهم الذين قاموا بالدور كله في الهجرة. الهجرة غاية وقيمة، لكنها هجرة لنشر الحق وحمله ونصرة أهله وحمل البشرية على الحق حمله. هذه غاية الهجرة. هذه الهجرة بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وقيام دولة الإسلام توقفت، فلم يعد للمسلمين هجرة أخرى من مكة إلى غيرهم بلاد. إنما صار البديل للهجرة الجهاد، وده معنى الحديث الذي ذكرت: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. وهنا انقسم المسلمون بين أمرين: إما مجاهدين بأبدانهم، وإما مجاهدين بأرواحهم وقلوبهم. فمن يسر له الطريق للمواجهة ببدنه وروحه لزمه، ومن حيل بينه وبين الوصول لنصرة إخوانه لزمه النية، تصحيح القلب وتصحيح مسيرة الروح وتعلقهما بهذا الأمر والحرص عليه وتهيئة الظروف التي لم تهيئ الآن لتهيئ غدا، وهذا معنى النية. فليست النية إلا سبيل العمل، قال صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. فجعل النية لعمل، النية وحدها لا تكفي. ولذا جاء في الحديث قال صلى الله عليه وسلم: من لم يغزو أو تحدثه نفسه بغزو مات ميتة جاهلية. فحديث النفس بالنصرة، وحديث النفس بالجهاد، وحديث النفس بالغزو لنصرة من نصر الدين عبادة من أجل العبادات غابت عن الكثير. إخواننا في غزة هم خط الدفاع الأول للأمة كلها. حدودنا مع اليهود هي الحدود للأمة كلها وليست لأهل غزة وحدهم. أما تقسيم بلاد المسلمين وجعل غزة هم أهل الدفاع عن غزة فهذه كارثة. من قال إن أمة الإسلام ليست أمة واحدة، ورب العباد يقول: وإن هذه أمتكم أمة واحدة، أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون، وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. لابد أن نعلم أن المسلمين أمة واحدة من أقاصي الأرض إلى أقاصي الأرض. لو اعتدي على مسلم واحد أو مسلمة واحدة تعين على جميع مسلمي أهل الأرض الدفاع عنه.
أستاذنا يعني هذا هو يعني مفهوم الشعوب وليس مفهوم الحكومات. يعني والشعوب لا تتحرك إلا بالحكومات، فكيفية نصرة أهل غزة يعني ونحن يعني ما خرجناش على الموضوع، كيفية نصرة أهل غزة من هذا الواقع، يعني الواقع الذي يتحكم فيه الحكومات وليس الشعوب.
الشعوب تحمل الحكومات حملا، لأن الحكومات ما هم إلا أفراد من هذه الشعوب. لو وجدوا التوجه في شعوبهم صادق والناس مخلصون في النصرة لم استطاعت الحكام المقاومة. الحكام تلاعبت بالناس عن طريق الإعلام وغيره حتى تفتن الكثرة الغالبة أو الغوغائية العامة لتغلوش بها حتى على الثلة الصادقة. وده اللعب الذي عشناه سنين على مدى هذه الأيام الماضية أو الفترات الماضية منذ سقطت الخلافة العثمانية، ولم يعد للأمة قيادة واحدة تجمع كلمة المسلمين، وبدأ الحكام يتلاعبوا بالشعوب والكل يحرص على الوطنية والقومية، ولا الدفاع، ولا دفاع إلا عن حدودنا، ولا دفاع إلا عن بلادنا، وكأن بلاد المسلمين لم تعد بلادي، وكأن أرواح المسلمين لم تعد أرواح إخواننا. فهذه من الكوارث التي تركتها هذه الحقبة منذ سقطت الخلافة العثمانية إلى يوم هذا. لكن الحمد لله الآن الناس بدأوا يتفطنوا إلى أن الإسلام فوق الحدود. أي مسلم على وجه الأرض، على وجه الأرض من أقصاها إلى أقصاها، أخ لكل مسلم، له كل حقوق الإسلام كاملة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه ولا يخذله. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه أي لا يعتدي عليه بنفسه، ولا يسلمه أي لغيره يعتدي عليه
إذا اعتدي عليه،
إذا اعتدي عليه.
نعم.
ولا يخذله ساعة احتياجه إليه، في أي ساعة، في أي لحظة، في أي أزمة عسكرية، اقتصادية، سياسية، أخلاقية يحتاج المسلم إلى الأمة، يلزم الأمة نصرته. هذه جملة خطيرة.
الحديث ده سيدنا الكريم لو أن الأمة طبقته في زمننا المعاصر لكفاها،
لكفاها.
لا يسلمه
المسلم أخو المسلم، لا يظلمه
ولا
يسلمه ولا يسلمه ولا يخذله. فلابد أن ندرك هذه المعاني. لهذه ألف باء إسلام، لأن الإيمان بني على محبة المسلمين. بل كاد النبي صلى الله عليه وسلم ينفي الإيمان البتة إذا انتفت المحبة، بل وقع هذا في القرآن وفي السنة. قال تعالى في نص القرآن: إنما المؤمنون إخوة. وإنما كما قال أهل اللغة تفيد الحصر والقصر، أي ليس للمؤمنين وصف إلا الأخوة، فإذا انتفت الأخوة انتفى الإيمان. فمفات قوله إنما المؤمنون إخوة، إذا انتفت الأخوة انتفى الإيمان. ويعبد هذا نص الحديث الثابت، قال صلى الله عليه وسلم: لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحبوا. فإذا انتفى الحب بين المؤمنين انتفى الإيمان. أين الإيمان؟ بل كاد النبي يحصر الإيمان، بل يجعل أسمى ما في الإيمان هذه المحبة بين المسلمين. فقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الثابت الصحيح، في الصحيح: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. بل كاد يحصر الإيمان كله في المحبة. فقال صلى الله عليه وسلم في حديث آخر: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل عرى الإيمان. فجعل كل عرى الإيمان مبني على هذا الأصل العظيم المحبة بين المؤمنين. إذا انتفت المحبة، إذا انتفت الأخوة، لا إيمان ولا إسلام. أي إسلام هذا؟ أي إسلام هذا؟ لذا بين النبي صلى الله عليه وسلم أن المسلم أخو المسلم في كل أحواله، وله عليه حقوق واجبة أيا كان موقعه لو في أقصى الأرض. ولذا جاءت الأحكام الشرعية موافقة لهذا. فأجمع علماء المسلمين على أن مسلما واحدا أو مسلمة واحدة أو أرض مسلمة يعتدى عليها يتعين على أمة المسلمين قاطبة الدفاع عنه.
أمة المسلمين
قاطبة، حتى ما قاله الفقهاء أن الجهاد في عمومه فرض كفاية. لابد أن نفهم ما معنى فرض كفاية. فرض العين،
لا.
فرض العين يعني ما تعين على آحاد المسلمين،
كل الناس،
الصغير والكبير والذكر والأنثى والحاكم المحكوم. أما فرض الكفاية فما أوجبه الله على عموم الأمة لو ولد في الأمة جماعة تكفي أغنت عن بقية الأمة. فقهاؤنا ذكروا علماء الأصول خاصة قالوا كل فرض كفاية منشأه فرض عين. يعني مات مسلم فرض عين على المسلمين أن يصلوا على الجنازة في لحظة الموت.
لا.
إن وجدت جماعة تقوم بالصلاة عليه تحقق بها فرض الكفاية، يبقى تحول فرض العين لفرض كفاية بمجرد وجودها الجماعة. لو دققنا النظر أي فرض كفاية لحظته الأولى كم فرض عين؟ لذا قال الفقهاء كل فرض كفاية منشأه فرض عين، فإن وجد من يقوم بفرض الكفاية تحول من فرض عين لفرض كفاية. وكذلك نصرة المسلمين، نصرة المسلم المسلمة، الأرض المسلمة التي احتلت أو ديست أو انتهكت حرماتها فرض عين على الأمة الدفع عنها حتى يوجد من يكفي. فإن وجد من يكفي تحول فرض العين لفرض كفاية. إذن هنا ندرك، بل حتى فرض الكفاية ما هوش استنبط ثابتة، فرض الكفاية قائم ما وجد من يكفي. أهل غزة اعتدي عليهم، لو قالوا إن من في غزة في أي لحظة لا يكفوا للدفع عن غزة، اللحظة التي تنعدم فيها الكفاية يعود فرض كفاية الفرض عين مرة أخرى في أي لحظة في تاريخ جهادهم أو في لحظات جهادهم ومواجهتهم لليهود. لو قالوا ليس عندنا من عدد ما يكفي، يبقى أصبح الجهاد مرة أخرى فرض عين ويلزم جميع المسلمين الدفاع عنهم.
ربما الجهاد في الوقت المعاصر يتعين على أهل غزة، لكن
يتعين على أهل غزة، فإن لم يكفي أهل غزة يتعين على من يليهم ثم من يليهم حتى يبلغ الأمة بأكملها.
ويليهم ثم يليهم ثم يليهم، هذا غير متاح واقعيا في زماننا المعاصر، غير متاح. لكن كيفية النصرة المتاحة، يعني 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 كلام ربما شرعا ومن خلال التشريع يتعين إذا لم يفي أهل غزة ويكفي يتعين إن احنا يضاف إليه. طيب إذا أهل غزة خلاص في مكانهم ولا يستطيع المسلم أن يذهب إلى غزة، فكيف يعني تكون نصرة أهل غزة في هذا الوقت؟
شوف يا أخي الكريم،
وقد جمع اليهود عدتهم بهذا الشكل
حتى وإن أعدوا العدة.
نعم.
أي مسلم منا يعتدى على أخيه المسلم يلزمه ما يلزم كل مدافع عن نفسه. أنا لو اعتدى علي ماذا أصنع؟ أبذل ما في وسعي. لو ما في وسعي حمل السلاح أحمل، لو ما في وسعي دفع المال حتى لمن يدافع عني أدفع المال، لو كان الذي في وسعي تحريك أبنائي دفع خلاني يلزمني. فإذا اعتدي على مسلم، رب العباد يقول فاتقوا الله ما استطعتم، ما الذي في استطاعتي فعله لو أنني أنا الذي اعتدي علي. هذه الاستطاعة تلزمني كاملة إذا اعتدي على أخي وفي وسعي وفي استطاعتي فعل ذلك مع نفسي، لأن من يعتدى عليه حكمه في الشرع حكم أخي وحكم ابني وحكم زوجتي وحكم أبي وأمي، كبارهم آباؤنا وصغارهم أبناؤنا وأبناؤهم أبناؤنا وبناتهم بناتنا وأمثالنا إخواننا. إذا اعتدي على ابنتي ماذا أصنع؟ إذا اعتدي على أمي ماذا أصنع؟ إذا اعتدي على شخصيا ماذا أصنع؟ ما في وسعي فعله عن نفسي وعن أمي وعن أبي وعن زوجتي وعن أولادي يلزمني في حق إخواني. لما يقول فاتقوا الله ما استطعتم، لو أنني زعمت أنني لا أستطيع وادعيت هذا أمام العالم كله، فهل ما أستطيعه يخفى على من لا تخفى عليه خافية؟ فلو خدعت الناس جميعا فهل أخدع من لا يخدع سبحانه وتعالى؟
ربما هذا أستاذنا الكريم مع الأفراد، أو لكن في الجيوش النظامية أو في وقتنا المعاصر كل دولة لها جيش نظامي منظم ومحدد العدد ومحدد العدة وهكذا، ولا يتحرك إلا من منطلق خطة، لا يتحرك أبدا من منطلق خطة. فكثير ما نسمع أو كثير أنا سمعت يعني أن عدد اليهود قليل جدا، عدد المسلمين كثير جدا، وبالتالي إحنا ما نخافش منهم، وإحنا يعني بعددنا كده يعني لو خرجنا كده بصدورنا هنهزمهم. ربما هذا يعني كلام له شيء من الواقع، لكن مع الجيوش النظامية ربما مش صح، ربما مش صح. فهل يعني يجب حضرتك بتوضح يعني حكم الشرع في هذا في النصرة وكيف تكون؟
القتال له صور.
نأخذ يعني أن الدول لها جيش نظامي محدد ولا يتحرك إلا من خطة، يعني مفيش طيارة بتطلع من المطار إلا بأمر.
احنا نتحدث لما نتحدث على عموم ووجوب الجهاد شيء، ولما نتحدث عمن يجب عليه الجهاد وكيفية وجوبه على كل فئة شيء آخر.
احنا عايزين نربط بين الاثنين استاذنا الكريم بحيث يستفاد من هذا الوقت، لان حاليا اليهود يهاجمون اهل غزة، اليهود يهاجمون المسلمين، ماذا نفعل
المسلمين؟ ماذا نفعل؟ هناك واجبات على الحكام وهناك واجبات على المحكومين. الواجبات العامة على الحكام أن يعدوا العدة للدفع، وخاصة أن اليهود لا يرعبهم شيء غير القوة. ما لم يشعروا أن المسلمين أصحاب قوة لن يرتدعوا، والقرآن صرح بهذا. إذا كان الناس يتلون نصوص القرآن فنظم القرآن لخص لنا ذلك تلخيص عجيب جدا في 5 آيات. قال تعالى إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون، الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون، فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون، وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء، إن الله لا يحب الخائنين، ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم، وما تنفقوا من شيء في سبيل الله فعليكم وأنتم لا تظلمون. هذه الآيات بحثت عنها ذهلت.
بداية شر الدواب هم اليهود،
سنوضح. هذه الآيات جاءت في اليهود، الآيات الستة بالكامل جاءت
في اليهود
ونزلت على النبي صلى الله عليه وسلم، كان هذا موضوع بحث خطير بالنسبة لي. نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم قبل قتاله لليهود في المدينة في كل الغزوات الأربعة التي وقعت بين النبي واليهود. لم يقع في حياة النبي مع اليهود إلا 4 غزوات، بنو قينقاع أول غزوة،
نعم،
بنو النضير، بنو قريظة، خيبر.
نعم، يعني مواجهة الرسول مع اليهود في أربعة.
نقرأ السيرة.
نعم،
هذه الآيات نزلت قبل غزوة بني قينقاع، أولى الغزوات.
نعم،
لماذا نزلت؟ بعثت زفيلت. هذه الآيات رسمت للنبي خطة الحرب وخطة السلم مع اليهود.
أستاذنا الكريم، هذه الخطة معنا يعني هنقول ثلث ساعة. لخص هذه الخطة لعل
سأوضح الآيات كلها تحتاج لشرح.
ما هنا الشرح يجب أن يكون موسط،
لأن لها ارتباط ببعضها،
وفي نفس الوقت الخطة دي خطة المواجهة.
لم يرسم الحق تبارك وتعالى للنبي خطة مواجهة مع أمة من الأمم غير اليهود
في ثلث ساعة ووقت البرنامج، ثم نفصل فيما بعد، لكن نأخذ من هذا الوقت في تلك ساعة كيفية مواجهة اليهود.
صوت.
من خلال هذه الآية.
لماذا هذه المواجهة؟
نعم.
ثم نبين المواجهة.
نعم.
لماذا نص الله عليها في آيتين؟ إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون. لما يقول تعالى إن شر الدواب، لم يقل شر البشرية أو شر البرية، كما رأى الذكر كفرة أهل الكتاب من اليهود والنصارى الاثنين معا فسمهم شر البرية. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. لكن هذا شر البرية، لو يبقى الكفر من أهل الكتاب شر البرية، يعني جمع الله فيهم من الشر كل ما عند البرية من شر.
نعم.
يبقى أي شر نتصوره في بني آدم هنجد عندهم فيه نصيب منه نصيب. لكن لما جاء عند اليهود قال إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون. ليه قال شر الدواب؟ لأن طبيعة اليهودي الذي علم الحق وبدله وحارب وسعى في الأرض فساد وصل لمراحل من الشر، وصل قلبه لمرحلة لا يوجد شر في دابة من الدواب أو مخلوق من المخلوقات إلا وعند اليهود ما هو أشر. فإن كان في الحياة سم ناقع فمن اليهود من سمه أشد نقعا من الحياة، وإن كان في العقارب لدغ قاتل فمن اليهود من لدغه أشد من لدغ العقارب، وإن كان في الذئاب عدوان صارخ فمن اليهود من عدوانه أشد عدوانا من الذئاب. وهلم جر، فما من شر يوجد في مخلوق إلا وعند اليهود ما هو أشر. وهذا معنى الآية، وده وصف من؟ وصف العليم بهم. مهما بلغت تجاربنا مع اليهود، مهما بلغت معارفنا باليهود، كم تبلغ بجوار معرفة الله بهم؟ لا شيء. هذا وصف العليم الخبير لهم. إن شر الدواب عند الله، يبقى هم في ميزان الله شر الدواب. لو أن الدنيا كلها تحدثت عن حضارتهم وتطورهم واقتصادهم وعطائهم وصداقاتهم، كل ذلك ينفي كونهم شر الدواب عند الله؟ أبدا.
نعم.
إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون. كيف وصفوة الدعاء على مر التاريخين دعوهم ما استجابوا لهم؟ اليهود كانوا ألصق الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، عاشوا مع النبي صلى الله عليه وسلم فترة المدينة بالكامل، والذي دعاهم للحق رسول الله بشخصه، ومعه صفوة الدعاء كبار الصحابة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وغيره،
ربما أسلم منهم ناس كثيرين، وإلا ما كانش
لا
ما كانش يبقى في
على مدى 10 سنين
في أيام الرسول عليه الصلاة والسلام.
سأوضح، على مدى 10 سنين النبي وصفوته الصحابة بل كل السابقين من الأولين والمهاجرين والأنصار يعملوا على دعوة اليهود ما آمن منهم في خلال الفترة المدنية بالكامل إلا 11 رجلا.
أما في زمن العصر نسمع أن اليهود على في العالم كله تقريبا من 10 إلى 15
مليون
مليون، فهم أعدادهم
قليل. لا أعدادهم قليلة لأنهم هم حرموا على أنفسهم الزواج بغيرهم، فحصروا أنفسهم في أنفسهم حتى يحافظوا على نسلهم وحتى يستمروا على طبيعتهم، وده من عقوبات الله لهم.
هم لا يتزوجون بغيرهم.
أيوة مولانا، اليهود حريصين على أن يحافظوا على النسل اليهودي، بل داخل اليهود أنفسهم رب العباد عاقبهم بأن جعلهم أسباط 12 سبت.
اليهودية اللي بتتزوج مصري مش يهودي؟
لا، لأن بتعتبر اليهودية اللي تزوجت مصري بتنسب الولد إليها، لكن جيلك بيعتبروه يهودي مش أصلي، يهودي مخلط. لكن اليهودي الأصلي اللي من أبوين يهود،
الأم والأب،
الأم والأب.
أما إذا كان الأم
داخل يهودي. داخل اليهود أنفسهم قسموا أنفسهم أسباط 12 سبط، وال 12 سبط دي منشأها من أيام سيدنا يعقوب. سيدنا يعقوب تزوج 4 نسوة، ابنة خالتي الكبرى وأنجب منها 6 كبار، 6 كبار. وهؤلاء هم رأس بني إسرائيل،
رأس
بني إسرائيل، بني دول منهم القادة ومنهم الأئمة ومنهم القيادات كلها،
اللي هم من الست،
أولاد الست،
من نسل الست،
أسباط الست الكبار.
نعم.
تزوج ابنة خالته الثانية رحيل الصغرى وأنجب منها ولدين، يوسف وبنيامين.
هاي. نعم.
الست الكبار بينهم وبين الاثنين عداوة تاريخية حكتها سورة يوسف،
وما زال
إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين.
هذا عن يوسف،
عن يعقوب أبوهم النبي الكريم. ابن الكريم ابن الكريم اتهموه بالضلال المبين لأنه أحب يوسف بنيامين.
وما زال،
وما زال وإلى يوم القيامة،
وما زال الستة يكره الاثنين، أو نسل الستة يكره نسل الاثنين
وإلى قيام الساعة،
وإلى قيام الساعة. نعم.
زوجته الأولى أهدته جاريتها فرزق منها بولدين، وزوجته الثانية أهدته جاريتها فرزق منها بولدين،
يبقى 12،
دول 12.
نعم.
الستة الكبار بيعتبروا يوسف وبنيامين أندادهم وخصومهم، وبيعتبروا الأربعة الباقين عبيد لهم لأنهم أبناء إماء. هذه التقسيمة من لا يفهمها في بني إسرائيل لا يعرف طبيعتهم.
بداية
هذا التقسيم باق إلى قيام الساعة لأن الله عاقبهم باستمراره. قال تعالى
نعم.
وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا أمما. من اللي قطعهم؟ رب العزة.
الله سبحانه.
وقال في الأخرى وقطعناهم في الأرض أمما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك.
يعني 12 ولا 6 ثم 2 ثم 4
متقسمين زي هم كده 12
هم. نعم
كده 12 بطل.
نعم.
الستة الكبار بيستخدموا الأربعة أولاد الإماء عبيد لهم، وبيجعلوا يوسف وبنيامين وأحفادهم أعداء لهم، ففيما بينهم هم اسمهم يهود وبني إسرائيل، ظاهرهم الاتحاد وواقعهم العداوة. قال تعالى لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جذر. بأسهم بينهم شديد، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. ده وصف الرب لهم مش كلامي، ده كلام رب العالمين. هذه الطبيعة بني إسرائيل قائمة في كل تصرفاتهم.
ممكن يكون جند الاحتياط دول،
ده أنت نوضح.
يعني جند الاحتياط دول من أولاد الأربعة؟
من أولاد الأربعة يقينا،
يعني أكيد هيستدعوا أولاد الأربعة.
حتى لو مش من أولاد الأربعة لكن في تقسيمة الحرب هوضح لك بيعملوها ازاي، ودي الخطة اللي رسمت في القرآن.
طب يا ريت الله يكرمك
وقت. طب أنا ماذا أصنع؟
نعم.
فهذه البطولة 12 بيعتبروا أنفسهم شعب الله المختار الاثناشر على بعض.
نعم.
والبشرية خلقت لتكون لهم عبيد.
ده الاثناشر.
الاثناشر.
نعم.
يبقى هم فيما بينهم يستعبد بعضهم بعضا.
نعم.
وفي مجموعهم يستعبد الناس جميعا. ونص الإنجيل التوراة عندهم أنتم الشعب بني إسرائيل الاثناشر خلقت الناس لكم عبيدا فاستعبدوه. فبيعتبر الناس الفلسطينيين وغيرهم عبيد لهم والعرب عبيد لهم وهم السادة للبشرية قاطب على وجه الأرض. وده اللي جعلهم لا يبقوا في بيئة ويستمروا أبدا. ما عاشوا في بلد إلا وتعالوا على أهلها حتى حملوا أهلها على قتالهم وطردهم. وده اللي وصلهم لمرحلة إنهم شعرين إنهم شعب الوحيد المضطهد المحارب في كل بيئة. فبيلعبوا على هذا الموضوع. الهولوكوست وغيره. إن إحنا مضطهدين ومحاربين خلاص نتجمع ويستغلوا الكلام ده ويلعبوا على عصف الناس عشان يلموا أموال لدول ويلموا الناس على دول ويحربوا الناس على نصر الدول لأنهم الشعب المسكين المضطهد المحارب من كل بقاع الأرض. هذه ألعوبة بني إسرائيل التي يلعبونها. رب العباد بيّن إن هذا الأمر وصلهم لمراحل إن لو واحد من العبيد وفي الحروب دائما يقدم أولاد العبيد فتجد أحسن الأماكن لأولاد الست في أي مستعمرة لشبه إسرائيل. داخل المستعمرة يقسموا نفسهم فين أحسن مكان تجد فيه أولاد الست اللي أقل تحصين أولاد الاثنين يوسف بنيامين. المواجهة مع مين؟ مع أولاد الأربعة
وبيعرفوه ما أستاذ
وإلى قيام الساعة
معروفين
معروفين بالوحدة
الستة ونسلهم والاثنين ونسلهم والأربعة ونسلهم.
واضح
حتى هذه اللحظة
حتى هذه اللحظة.
نعم.
فبيواجهوا بالأربعة دول. أي واحد من أولاد العبيد دول يقع في الأسر زي جلعات ولا غيره تقوم الدنيا ولا تقعد. مع أنهم هم فيما بينهم يستعبدوه ويذلوه وممكن يطردوهم البلد. ولذا نص القرآن الكريم فقال تعالى وإذ أخذنا ميثاقكم ميثاق بني إسرائيل لا تسفكون دماءكم ما تقتلوش بعض ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بإيه؟ بالإسم والعدوان عشان أولاد عبيد من طردهم من أعتاد عليهم. وإن يأتوكم أسارة لو واحد من أولاد عبيد وقع في الأسر تفادوه تعرف عليه ده يهوده وتأسر. طب إزاي أنتوا طلعتوه وطردتوه وحاربتوه ولما يقع في الأسر تبكوا عليه؟ وإن يأتوكم أسارى تفادوه أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ هذه النصوص جاءت في هذه التقسيمة العديدة. هذه التقسيمة جعلتهم يتحركوا بهذه الحركة في كل بقاع الأرض. في أي موضع جلسوا قسموا أنفسهم لسادة وعبيد. من السادة ومن العبيد؟ من القادة والأئمة ومن الأقل ومن الأدنى؟ هذا التمييز العنصري قائم بينهم إلى قيام الساعة لن ينقطع بينهم فيما بينهم. ولذا عاقبهم الله بهذا فقال وإذ تأذن ربك وقطعناهم في الأرض أمما وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا أمما. التقطيع ده عقوبة ستستمر إلى قيام الساعة لن تنقطع. إذا ندرك فهذه التقسيمة مع وصف القرآن لهم إن شر الدواب عند الله جعلت كل الشرور تظهر فيما بينهم وكل صور العداوات تظهر فيما بينهم وكل صور الدسائس تظهر فيما بينهم. فإن ظهرت بينهم فيما بينهم فكيف لو يتعامل مع غيرهم؟ كانت أشد ظهورا وأشد وضوحا. ولذا جاء النص الثاني: إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون. ما تأملش في إيمانهم إلا القليل النادر شاذ منهم. الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة.
نعم.
خلي بالك العبارة في منتهى 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 البلاغة والدقة.
في كل مرة.
ثم ليه ما قالش فينقضون أو ينقضون؟ قال ثم. اليهودي لا يعاهد إلا ساعة ضعفه وإحساسه بالخطر. لو شعر إن أقوى من اللي قدامه بصمتي هيستمر يقاتل. اللحظة اللي هيشعر فيها إن خلاص خصمه هيغلبه هيعاهد.
وهو اللي اعتدى. هو يعني حضرتك وصلت؟ كلامك مظبوط، لأن هم حاليا هم اللي اعتدى.
ما انا جاي لك اهو.
نعم.
اعتدى.
نعم.
وحصل ان شعر ان قدامه اقوى منه هيعاهد. عاهد. العهد يستمر قد ايه؟ لغايه ما يشم نفسه ويقوى.
ثم ينقضون.
وده معنى ثم ينقضون. مجرد ما بيشم نفسه ويشعر ان اقوى من قدامه يلغي اي عهد. إذا جاءت الآية ثم ينقضون عهدكم ولا عهدهم؟
عهدهم.
سماه عهدهم لأنهم في أثناء المعاهدات بيقاتلوا على أقصى قدر من الشروط اللي تأمنهم حتى لا يكاد العهد يوصف غير أنه عهدهم. هم اللي وضعوا بنوده، وهم اللي قاتلوا عليه، وهم اللي جالدوا عليه وجاهدوا عليه حتى ظفروا به، ويشعر اللي أمامهم أنهم أمنوا أنفسهم في كل شيء حتى صار العهد منسوبا إليهم لا إلى من تعاهد معهم. لذا جاءت الآية ثم ينقضون عهدهم. يبقى أنتوا اللي عملتوا العهد وشرطتوا الشروط ووضعتوا الشروط وطلبتوا بكل الحقوق، ورغم هذا أنتم أول ناقضون. ثم ينقضون عهدهم مرة اثنين ثلاثة، ألا في كل مرة. وقرأ التاريخ منذ وجد بني إسرائيل إلى يومنا هذا في عهد واحد وفوا به أبدا؟
أو وفوا ثم تراجعوا.
ما قدرش وفوا، يوفي طوال ما هو ضعيف وأنت قوي
ثم تراجع مرة.
لكن أول ما يشم نفسه ويقوى لازم يرجع. ثم ينقضون عهده في كل مرة وهم لا تقول لا يتقون رب ولا يخافون عقاب.
هذا
على نقض العهود. نقض العهود جريمة في كل الأديان بما فيها اليهودية، جريمة.
يعني هذا الكلام أستاذنا الكريم هو يعني جرس إنذار لكل مسلم أو لكل بلد مسلم أن تملك جيش قوي حتى لا يعتدى عليه.
عشان كده السياق جاي كده.
نعم.
فالآيات الأولى وصفته أنهم شر الدواب، وأنهم ينقضون عهدهم في كل مرة، وأنهم لا يؤمنون ولا يتقون. ثم بدأت إذا كانت دي طبيعتهم كيف نتعامل معهم حربا أو سلما؟ الآيتين وصفوا الحرب والسلم. الحرب قال له فإما تسقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم، ما قالش فشردهم، الفشرد بهم من خلفهم.
من
خلفهم؟
خلفهم يعني اللي هيواجهوا. أنا لا أفهمه كده من
لا 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 لا.
نعم.
دي بقى آية الحرب.
نعم.
البطولة بتاعتهم داخل الحصون. قلنا إن أولاد الستة في أحسن مكان.
إحنا معنا دقيقتين الله يكرمك.
خلاص مش هينفع نشرح، عايز تفصيل. عايز تفصيل، تفصيل دقيق جدا.
ممكن خمسة؟
لأن الضرب
نعم
يبدأ بالرؤوس.
نعم.
حية رأسها أولاد الست.
ضرب يعني المسلمين دلوقتي في مواجهة اليهود يبدأوا بحرب
داخل المعسكرات. لما يبدأ الضرب يشوفه أحسن مكان فين ويبدأ الضرب بيه. أولاد العبيد بيحركهم الرؤوس دول، لو ضربت الرؤوس لخضع البخيل، لكن قطعت ديل الحية الرأس تهاجمك، لكن ضربت الرأس الديل هيلعب شوية بس هيثبت في الآخر هيسلم.
ايوه
وضحت.
واو.
فجاء النص.
والرؤوس دول هم اولاد الست،
اولاد الست
برضه احنا بنركز عليه،
وفي احسن مكان بيبقوا موجودين.
نعم.
وهذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر، ولولا ضيق الوقت لشرحت تقسيمه خيبر من الداخل شكلها ايه، وبمن امر النبي ان يبدا الضرب.
معرفه اولاد الست دول اللي هم ان هم دايما بيبقوا في الاماكن المحصنه،
احصن الاماكن داخل اي مستعمره،
يبقى هم دول.
هم دول.
نعم.
لو مس واحد منهم او لو عرفوا ان الضرب موجه لدول هيسلم دول، ونسلم دول سلموا اليقين. عشان كده قال له فشرد بهم، اضرب الراس لغايه ما تخلي كل اللي حولهم يسلم، مش هتضرب كل رؤوس الافاعي اللي بيحركوا الحروف دي رؤوس، ان ضربت الرؤوس سلمت الذيول. عشان كده قال له فشرد بهم. لما ضرب الرأس في خيبر كل يهود الجزيرة سلموا، لما علموا أن الله أمر نبيه أن يبدأ الضرب بالرؤوس، بالرؤوس. مجرد أن ضربت الرؤوس في خيبر بقية خيبر سلمت، يهود فدك، يهود تيمة، يهود الفرع، رغم بعد المسافة بينهم بين خيبر على 200 كيلو 300 كيلو 400 كيلو، مجرد ما علموا أن الله أمر نبيه أن يضرب هؤلاء الست يبدأ بهم، الباقي سلم، قالوا نعاهدك على ما عهدت عليه خيبر.
والله هذه النصيحة موجهة لإخواننا في غزة، يعني هذه النصيحة
غالية
موجهة إلى إخواننا في غزة، أنه إذا أردتم حسم الحرب فعليكم بالرؤوس، والرؤوس هو في كل الأماكن المحصنة يبقى فيها الرؤوس
في أحسن
الأماكن.
فنبدأش بالحدود، بالأماكن المحصنة أشد التحصينات.
نعم.
إذا ندرك، عشان كده قال له فشرد بهم من خلفهم. نعم. لعلهم يذكرون، وإما تخافن من قيم الخيانة، ما دام يعني ودي أية السيل، طول ما أنت معهم معاهد، طول ما احنا نضعف امامهم هننقض العهود. لو شعر اننا كمسلمين لو شممنا منهم النقد، مش منهم، او حتى من اي فئه منهم، من اي فئه، لانهم بيلعبوا، ولكن انتوا عملتوا المعاهده مع حزب العمل، احنا اللي كوت. لا، لو شميت خيان من اي واحد منهم ابدا انت قول لهم مفيش بينا عهود،
كلهم واحد.
لا، انبس، الغي انت المعاهده. لو احسوا انك قوي وقادر على الغاء المعاهده هيرجع يطلب المعاهده. لذا قال واما تخافن من قوم، ما قالش من اي قوم منهم، واما تخافن من قوم خيانه فانبز اليهم على سواء للكل، الكل هيسلم. ثم ختم الايه بقوله وأعدوا لهم ما استطعتم قوة.
أستاذنا الكريم انتهى الوقت، وما زال يعني كثيرا من النصائح التي توجه لإخواننا في أهل غزة إن شاء الله بإذن الله. الشيخ نشأت نشكرك شكرا جزيلا وجزاك الله خيرا.
الله التوفيق.
نعم. كما نشكركم مشاهدينا الكرام، ونستودعكم الله، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
للحق شواهد بالقدرة تشهد بأنك الإله وأنك واحد. إياك نعبد في الأرض والسماء، في الكون في الفضاء، خلقت ما تشاء. والكل يوحد.
لا إله إلا الله، لا إله إلا الله.